الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقلنا ليس المراد بذلك ليس المراد بذلك الحصر، فإن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. توقفنا عند هذه الجملة من الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وعرفنا أن هذا الحديث تستثنى منه صور فيما يتعلق بقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا. فهناك من الأرض لم يجعلها الله عز وجل مسجدا، أي موضعا للسجود، نعم، الحمام والمقابر ومرابض الإبل، نعم، هذا ما ذكرناه لكن صحيح، مرابض الإبل، نعم، كيف الأماكن قضاء الحاجة، الكنف، كيف أماكن هي مضان للنجاسات، هي نعم هي أخبث من الحمام، نعم يمكن هذا، نعم، مسجد الضرار، أماكن العذاب، نعم، كيف نعم الصلاة على قارعة الطريق، وإن كان الحديث لا يثبت، لكن إذا كان يعني يحصل بذلك قطع للطريق، إذا حصل قطع للطريق فهذا مما يمنع منه من باب دفع الأذية، الأرض المغصوبة، المقابر سبق، الأرض المغصوبة. فهناك أماكن نعم يمنع الشخص أن يصلي فيها، وهي مستثنى من قول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من قوله مسجدا وقوله وطهورا، وش الذي خرج؟ الأرض أليس النجسة، الأرض النجسة مسجدا وطهورا، فالأرض النجسة لا يتطهر بها. وهكذا ما كان مما هو على الأرض ولا يعلق باليد منه شيء، فما هو موضوع لي، نعم، ما هو الأمور، نعم، من الأمور التي يطهر به كالحجارة مثلا والأشجار، الشيء الذي ليس فيه غبار فإنه لا يطهر به، ليس لا يطهر في قوله وطهورا، فإنه لا يطهر بالأشجار ولا يطهر بالأحجار الملساء التي ليس عليها شيء من الغبار. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في أي موضع من الأرض إلا ما استثناه الدليل. وما استثناه الدليل شيء كثير في الأرض ولا يسير؟ شيء يسير. هذه الأماكن التي ذكرت باعتبار الأرض كلا شيء، أماكن المقابر والكنف والحمامات والأرض المغصوبة ومبارك الإبل وهكذا أماكن العذاب ومسجد الضرار، هذه أشياء قليلة باعتبار الأرض. ولهذا لم تستثنى في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم باعتبار الأمر الغالب، وإن كان الاستثناء جاء بأدلة منفصلة، لكن هذا هو الأصل في الأرض، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأي مرج من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وتقرأ أيضا تحل بضم التاء وفتح الحاء تحل، ولم تحل ولم تحل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص نبي هذه الأمة مع أمته عليه الصلاة والسلام. وكان من مضى من الأمم إذا حصل الجهاد في سبيل الله عز وجل وغنموا شيئا من المال، فكانت تلك الغنائم تجمع وتأتي نار من السماء وتحرق ذلك المجموع، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذلك النبي الذي جاهد في سبيل الله عز وجل وكاد الشمس أن تغرب فحبست له الشمس في الحديث المشهور، ولما انتهت المعركة جمع الغنائم ولم تأتي النار من السماء، فقال: إن فيكم غلولا. فدعا برجل من كل قبيلة ليبايعوه، فلصقت رجل من تلك القبائل فقال: نعم الغلول فيكم، الغلول فيكم. فدعا بقوم ذلك الرجل فبايعهم واحدا واحدا، فالتصقت يده برجلين أو ثلاثة فقال: الغلول فيكم. فجاءوا بمثل رأس الثور من الذهب فوضع في الغنائم، فجاءت النار من السماء وأحرقت تلك الغنائم. فعلى كل، الغنائم ما أحلها الله عز وجل إلا لهذه الأمة، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن منته وكرمه بهذه الأمة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وإذا قال قائل: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. فأورث الله عز وجل ديار فرعون ومن معه لبني إسرائيل، فهل يؤخذ من هذا أن الغنائم أحلت لبني إسرائيل؟ لم تحل الغنائم لبني إسرائيل، لماذا؟ كيف؟ لم تحصل معركة، دمر الله عز وجل عدوهم، وإن لم تحصل معركة فدمر الله عز وجل عدوهم وأورثهم الأرض. طيب غير هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأمره موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخل الأرض المقدسة، وبين الله عز وجل كتبها لهم. وهذا جهاد ولا ما هو جهاد؟ جهاد، وأنهم إذا دخلوها حصل لهم النصر وصارت لهم الأرض المقدسة. وهي غنيمة ولا ما هي غنيمة؟ يعني إن قاتلوا غنموا الأرض المقدسة وانتصروا على عدوهم، بشرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بالنصر قبل المعركة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبانكم فتنقلبوا خاسرين. بدأهم بالتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، بأن الله عز وجل جعل فيهم النبوة وجعل الله عز وجل فيهم الملك، ذكرهم بنعمة الله، ذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بعد أن ذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم أمرهم بأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر قبل المعركة، وأن هذا قد كتبه الله لكم، يعني ما في هزيمة، وعد من الله عز وجل بالنصر إن دخلتم الأرض المقدسة وقاتلتم أولئك الكفار فالنصر لكم، وهذا شيء قد كتبه الله عز وجل وقضاه. ومع هذا حصل منهم ما حصل، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما أرادوا قتال، خرجوا دخلنا، ما خرجوا لن نقاتل أحدا. وخرجهم الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن هذا وعد الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، يعني ما تحاول، كلام ما فيه رجوع، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك، أي الذي أمرك بالقتال، اذهب أنت وربك فقاتلا فإنها هنا قاعدون. من أقبح الكلام، واجهوا ربهم سبحانه وتعالى بأقبح الكلام، واجهوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بأقبح الكلام. رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأسى بموسى عليه الصلاة والسلام، فاذهب أنت وربك فقاتلا. ما تذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، جعل النبوة فيهم والملك فيهم، دمر عدوهم الذي سامهم سوء العذاب، وشاهدوا الآيات العظيمات، وشاهدوا غرق فرعون وكيف أغرقه الله وكيف نجاهم الله سبحانه وتعالى من البحر، رأوا أشياء عظيمة ومن الله عليهم بالنعم العظيمة. ومع هذا يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الشاهد من هذا أنهم إذا قاتلوا غنموا تلك الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وش يكون الجواب؟ ها ها هما كانوا فيها، ها كتب الله، نعم كتبها الله لهم، إن قاتلوا نعم أخذوها وحصل لهم النصر. ها كيف دون غيرها؟ الجواب عن ذلك بأن الأرض لا تدخل في الغنائم، الأرض لا تدخل في الغنائم المقسومة، يعني ما تدخل في غنائم الحرب المقسومة، ولهذا إذا غنم المسلمون شيئا من الأرض لا يجب أن تقسم كسائر الأموال، يعني وإنما ينظر فيها ولي أمر المسلمين بما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فما هي من الغنائم التي تقسم في الحرب، بل ينظر ولي أمر المسلمين بما فيه المصلحة، إن جعلها إن رأى المصلحة أن يجعلها وقفا للمسلمين جعلها وقفا، إن رأى المصلحة أن يبقي الكفار عليها ويأخذ منها الخراج فعل ذلك، ضرب عليها الخراج وجعلها أرض خراجية كما فعل عمر رضي الله عنه، وإن رأى المصلحة أن يقسمها على المسلمين قسمها، فليست من الغنائم التي تقسم، ما تدخل في هذا الحديث أصلا، الأرض لا تدخل في هذا الحديث أصلا، فما هي من الغنائم التي تقسم؟ قال فلها شأن آخر، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب زاد المعاد، وتكلم على هذه القضية وما حصل لبني إسرائيل، وأن الله عز وجل جعل لهم الأرض، مع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الغنائم لم تحل لأحد قبله، فبين رحمه الله عليه أن ما هي من الغنائم، ما تدخل في الغنائم في غنائم الحرب التي تقسم، وذكر سيرة عمر رضي الله عنه في الأرض، وأنه ما أجراها مجراه الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وليس المراد أن الشفاعة اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، أي جميع أنواع الشفاعة، بحيث أنه لا شفاعة لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام، فإن الشفاعة كما هو معلوم تكون أيضا لغير النبي عليه الصلاة والسلام، تكون الشفاعة للملائكة، وتكون الشفاعة للأنبياء والرسل ولغير هؤلاء، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة، أدلة الشفاعة تدل على هذا، فشفع الأنبياء وشفع المؤمنون، فالشفاعة تكون لغير نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من حمل الشفاعة على بعض أنواعها كالشفاعة العظمى، فإن الشفاعة العظمى اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وهكذا الشفاعة في دخول الجنة، فهذه اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، فإما أن يحمل الحديث على معنى أعطيت الشفاعة أي أعظم أنواع الشفاعة، فيتأول الحديث على هذا المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم أنواع الشفاعة، أو يحمل الحديث على نوع من أنواع الشفاعة، فقد جاء في المسند وفي غيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعطيت الشفاعة وما بالنبي إلا وسأل الشفاعة، أي في الدنيا، قال وادخرت شفاعتي لأمتي، وقد جعلتها لمن لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري ذكر أنه أعطي الشفاعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سائر الأنبياء سألوا الشفاعة في الدنيا، أي أنهم دعوا، كانت لهم دعوة مستجامة وهي الشفاعة في الدنيا، فدعوا على أقوامهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فجعل الشفاعة له في الآخرة، ادخرها لأمته في الآخرة، وبين عليه الصلاة والسلام أنها لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين بعضها بعضا، فهذا هو المراد بقول عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة على هذا المعنى، فيكون أعظم الشفاعة هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سائر الرسل كانت لهم دعوة مستجابة فدعوا على أقوامهم في الدنيا، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فادخرها في الآخرة، فكان له النصيب الأوفر والأعظم في هذا الباب، في باب الشفاعة، فله أعظم الشفاعة، فيدخل من أمة بهذه الشفاعة ما لا يدخل نعم أكثر من غيرهم من الأمم كما هو معلوم. فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، فيكون أعظم الشفاعة هي للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى أن جميع الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الشفاعة وأكمل الشفاعة. وأما سائر الرسل وإن كان لهم شفاعة لكنها دون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الشفاعة، نقف عند هذه الجملة من الحديث وننتقل إلى سلف السنة.